إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وما زال الحديث موصولا عن أحكام الجنائز، ونحن الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن صفة صلاة الجنازة. فنقول وبالله تبارك تعالى التوفيق، للصلاة على الجنازة فضل عظيم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على جنازة فله من الأجر قيراط، قيراط من الأجر، والقيراط مثل جبل أحد. فهذا فضل عظيم لمن يصلي على الجنازة، ومن يشيعها وينتظر حتى تدفن له قيراط آخر. فمن صلى على جنازة وشيعها حتى تدفن ثم رجع، رجع بقيراطين من الأجر، القيراط مثل جبل أحد. فعلينا نحن المسلمين أن نحرص على صلاة الجنازة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ونذكر بخطأ يقع فيه كثير من المشيعين، ولا سيما أقارب الميت، أقارب الميت وأهله، يأخذون الجنازة ويذهبون بها إلى المسجد فيدخلونها وينتظرونهم خارج المسجد، ويصلي من بداخل المسجد على الجنازة والناس خارج المسجد، ربما يكونون من أهلي كما ذكرت. هذا خطأ عظيم، خطأ عظيم أن تقوم خارج المسجد والجنازة تصلى ولا تشهدها وتحرم نفسك من الخير العظيم هذا. هذا خطأ منك عظيم وتقصير في حق نفسك. إذا اتبعت الجنازة فكن حريصا على الصلاة عليها حتى ترجع بقيراط من الأجر، فإن مشيت معها حتى تدفن رجعت بقيراطين إن شاء الله تبارك وتعالى. وكثرة عدد المصلين على الجنازة ينفع الميت، كلما كثر المصلون كلما كان ذلك أنفع للميت نفسه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين، أمة بمعنى جماعة، ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فعلينا أن نحرص على صلاة الجنازة لننفع أنفسنا بتحصيل الأجر والثواب، وننفع أخانا الميت بغفران الله تبارك وتعالى له ورحمته له. ويستحب أن يصف وراء الإمام 3 صفوف وإن قلوا، يعني استحب في الصلاة على الجنازة إن قل العدد أن يجعلهم الإمام 3 صفوف. عن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، يعني وجبت له الجنة. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم 3 صفوف. يبقى إذا كثر العدد وكثرت الصفوف فذلك خير، وإذا قل العدد فيستحب للإمام أن يجعل الحاضرين 3 صفوف. ما الحكم إذا اجتمعت جنائز، إذا حضرت في وقت واحد جنائز رجال ونساء وأطفال، كيف نصف الجنائز النعش، كيف نصف كذا الموتى في نعوشهم، كيف نصفهم؟ إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء فالأصل أن يصلى على كل جنازة بمفردها، يصلي على فلان ويجنب ثم يصلى على فلان ويؤتى بالثالث وهكذا، الأصل أن يصلي على كل جنازة صلاة، ويجوز أن يجمع الإمام الجنائز كلها ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة، صلاة واحدة تجزي عن الصلاة على جميع الجنائز التي حضرت. وفي حين عند ذلك يجعل الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، والإناث مما يلي القبلة. يعني لو اجتمعت عندنا جنائز رجال ونساء، فحتى لو كان الرجال صبيان صغار يجعل نعش الرجل بين يدي الإمام، ويجعل نعش المرأة وراء نعش الرجل، يبقى نعش الرجل قريب من الإمام، والذي يليه هو نعش النساء. إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، فإن صلى على كل جنازة صلاة فهذا الأصل، وإن صلى عليها جميعا صلاة واحدة جاز، ويجعل الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، والإناث مما يلي القبلة. عن نافع عن ابن عمر أنه صلى على 9 جنائز جميعا، حضر 9 جنائز فصلوا عليها مع بعض، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس الحاضرين ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، يعني كبار الصحابة. قال: فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك. لما جعل الصبي قدام الإمام والمرأة ورا الصبي، في رجل من الحاضرين يعني أنكر هذا الفعل. قال: فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ ايه اللي عمله الامام ده؟ خلى للصبي قدامه والمراه وراه؟ قالوا: هي السنه، هي السنه، يعني هكذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام حين حضرت عنده جنازه. اذا حضرت اكثر من جنازه وفيها رجال ونساء، يبقى الرجال يصفوا اولا من جهه الامام، والنساء يكن وراء صفوف الجنائز من الرجال. اين تكون صلاه الجنازه؟ هل نصلي صلاه الجنازه في المسجد أم خارج المسجد؟ صلاة الجنازة تجوز في المسجد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص، أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه. لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أمهات المؤمنين الموجودات في ذلك الوقت أرسلوا للناس: دخلونا الجنازة في المسجد عشان إحنا نصلي عليها، وما تمنين يصلينا عليها أولا. ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، ثم أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن، أي بلغ أمهات المؤمنين، أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. الناس لما بلغهم أن أمهات المؤمنين أمرنا أن يدخل عليهن سعد وأبو قاص في المسجد حتى يصلين عليه، الناس أنكروا ذلك، قالوا: ما كانش في جنازة قبل كده بتخش المسجد، إزاي يدخلوا الجنازة المسجد؟ فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسجد. يبقى إذن كون الصحابة ينكرون أن الجنازة تخش المسجد، معناته أن كان مع الأصل عندهم أن صلاة الجنازة تكون خارج المسجد. وعشان كده لما أمرت أمهات المؤمنين أن يدخل سعد بن أبي وقاص المسجد ليصلين عليه، الناس أنكروا، قالوا: ما كانش في جنازة بتخش المسجد. لكن أمنا عائشة رضي الله عنها استدركت على الناس، وقالت: الناس بتنسى بسرعة وبتنكر ما لا علم لها به، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. يبقى معناته نفهم من هذا أن كان الأصل الصلاة خارج المسجد، والرسول صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، ففعله هذا مرة دل على جواز صلاة الجنازة في المسجد. لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. ده الأصل. الأصل في الجنائز إن يكون في مكان في البلد يعرف باسم مصلى الجنائز، زي ما احنا عندنا مثلا كده في الخلاء في العيد في مكان اسمه مصلى العيد، مصلى العيد. يبقى كان في المدينة برضو على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مكان اسمه مصلى الجنائز، مصلى الجنائز. ده معروف إن صلاة الجنازة تقام في هذا المكان، ولكنها تجوز في المسجد لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل البيضاء في المسجد. يبقى كان الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام الصلاة على الجنازة خارج المسجد، وفعلها مرة في المسجد لبيان الجواز. ولذلك قلت الأفضل الصلاة على الجنازة خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب على هديه فيها. عن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. وهذا هو محل الشاهد، رجم اليهوديان بعد زناهما في مكان قريب من موضع الجنائز. يبقى إذن كان في مكان مخصوص معروف إن ده موضع الجنائز أو مصلى الجنائز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. نجاشي ملك الحبشة كان رجلا مسلما في بين قوم كافرين، كان رجلا مسلما بين قوم كافرين. فلما مات نعاه جبريل، أي بلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته، فنعاه النبي إلى أصحابه وخرج بهم إلى مصلى الجنائز فصفهم وكبر عليهم أربعة، وكبر عليه أربعة. يبقى الأصل مشاهدي الكرام في صلاة الجنازة أن تكون خارج المسجد، أن تكون خارج المسجد، وأن يكون في كل بلد مكان اسمه مصلى الجنائز، معروف كده مصلى الجنائز. ولا نصلي صلاة الجنازة في المسجد إلا عند عذر أو ضرورة أو حالة طارئة. يبقى الغالب علينا صلاة الجنازة خارج المسجد كما كان الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الآن من الخطأ أنه لا تكاد جنازة يصلى عليها خارج المسجد، بل من الخطأ إن أهل الميت يحرصون على أن تكون صلاة الجنازة عقب صلاة مفروضة، عقب صلاة مفروضة. يموت الميت بالليل ينعونه ويعلنون صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر، وهم من الساعة 10-11 جاهزين. وعشان كده الساعة 10-11 يجهزوا وياخدوا الميت ويروحوا يحطوه في الجامع، يقعدوا عليه ساعة ساعة ونص لغاية ما الظهر جدا ويصلوا عليه. أو يكون من الساعة 2 جاهزين للدفن ويأخروا الميت لغاية بعد العصر لما يصلوا عليه. اعتقاد ان يعني لابد ان صلاة الجنازة تكون عقب صلاة فريضة، هذا اعتقاد خاطئ، اعتقاد خاطئ. وقد سبق معنا قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. متى تحققت الوفاة يبقى علينا أن نعجل بتجهيز الميت ودفنه إن شاء الله تعالى. ما نربطش صلاة الجنازة بصلاة فريضة. بقول إن بنبقى الجنازة جاهزة من الساعة 10 وكل شوية فضل الظهر قد إيه؟ فضل ساعتين، فضل ساعة ونص، أهو كفاية ساعة ونص يلا زي بعض. يروح يقعدوا في الجامع ساعة، ساعة ونص ينتظرون أن يؤذن للصلاة ويصلوا فريضة ويصلوا على الجنازة. هذا خطأ، هذا خطأ. ينبغي لمن أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أن يحييها وأن يعمل بها. يا ليت المسلمين يحيون هذه السنة، وهي أن يكون في كل بلد مكان اسمه مصلى الجنائز، معروف كده مات فلان، من غير ما نقوله الصلاة فين يبقى معروف في الأصل، وهي صلاة مصلى الجنائز. ولا تجوز صلاة الجنازة بين القبور، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. طيب أين يقوم الإمام؟ الآن الجنازة وضعت، سواء كانت جنازة واحدة أو جنائز صفناها على حسب ما بينا، الرجال ولو كانوا صغارا مما يرى الإمام، والنساء وراء الرجال. الإمام بقى لما يجي كده يصلى على الجنازة والجنازة قدامه هي، الإمام يقف فين؟ أين يقوم الإمام؟ عن أبي غالب الخياط قال شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصل عليها. فصلى عليها فقام وسطها، يبقى قام عند رأس الرجل، فلما جاءت جنازة امرأة قام وسطها. قال الراوي: وفينا العلاء ابن يزيد ابن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة، شافوا لما صلى على الإمام وقف عند رأسه، لما صلى على المرأة وقف عند رأسه، على الرجل صلى وقف عند رأسه، وعند المرأة وقف عند وسطها. قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت. انت عملت كده ليه؟ انت فرقت بين الرجل والمرأة ليه؟ وقفت عند رأس الرجل ووسط المرأة، هل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: نعم، أي نعم، هو ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فالتفت إلينا علاء فقال: احفظوا، احفظوا عن أنس أن السنة للإمام في صلاة الجنازة أن يقوم عند رأس الإمام وعند وسط المرأة. طب صفة الصلاة، صفة الصلاة كيف تكون صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة أدناها 4 تكبيرات، أدناها، وعليه عمل المسلمين اليوم، أدناها 4 تكبيرات، لكن الزيادة على 4 تكبيرات جائزة، يجوز أن يكبر 5 و7 و9، يفعل هذا تارة وهذا تارة. أما الأربع فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر 4، وهذا هو المشهور وعليه عمل المسلمين اليوم. لكن الزيادة في تكبيرات الجنازة على 4 ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الخمس فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازات 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر 5. وأما 6 و7 ففيها بعض الآثار الموقوفة التي لها حكم الرافع، لأن بعض كبار الصحابة فعل ذلك على مشهد من الصحابة ولم يعترض عليه أحد. فعن عبد الله بن معقل أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه 6، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري، يعني من أهل بدر، ممن شهد بدرا، فعشان كده خصه بزيادة في التكبيرات. وعن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه 7، وكان أيضا بدريا. وعن عبد خير قال: كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر 6، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5، وعلى سائر الناس 4. وأما 9 فعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه 9 تكبيرات. ماذا يفعل بعد كل تكبيرة؟ وهل في صلاة الجنازة رفع اليدين؟ احنا خدنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المواضع التي ترفع فيها اليدين: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. يا ترى في صلاة الجنازة أرفع يدي أم لا أرفعهما، ومتى أرفعهما؟ قلت: ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، يعني في صلاة الجنازة يشرع رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط، يعني أول تكبيرة الله أكبر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود، كان يرفع يديه في أول تكبيرة الله أكبر ثم لا يعود، يعني إلى رفعهما. يبقى أول تكبيرة الله أكبر، وبقية التكبيرات تكبر ويدك على صدرك، ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفيه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بهما على صدره. عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل
اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ثم يقرأ عقيب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، يقرأ فاتحة الكتاب وسورة من قصار المفصل. عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، يعني رفع صوته بالقراءة حتى سمعوه. فلما فرغ أخذت بيده فسألته: أنت عملت كده ليه؟ قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. يبقى ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة وجهر، لا لأن الجهر سنة في صلاة الجنازة، لا، ابن عباس جهر عشان يعلمهم السنة في القراءة، أن من السنة أن يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة قصيرة. ويقرأ سرا، يعني في صلاة الجنازة القراءة سرا لا جهرا، سواء كانت بالليل أم بالنهار، صلاة الجنازة القراءة فيها سرا لا جهرا، سواء كانت صلاة الجنازة بالليل أم بالنهار. وذلك لحديث أبي أمامة بن سهل قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته، ثم يكبر ثلاثة والتسليم عند الآخرة، ثم يكبر التكبيرة الثانية الله أكبر ويده على صدره ثابتة بلا رفع، الله أكبر ويده على صدره ثابتة بلا رفع، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه، ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت. واحد بيقول ايه، طب احنا دلوقتي عرفنا ان انا في التكبيره الاولى بقرا الفاتحه والسوره، التكبيره الثانيه بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيره الثالثه بدعو للميت، طب انا لو زودت اربعه او خمسه او سبعه كما سبقت الاشاره اليه، حامل ايه بعد التكبيرات الزياده عن اربعه دي؟ حامل ايه بين كل تكبيرتين الدعاء للميت؟ اذا زاد الامام على اربع تكبيرات يبقى بين كل تكبيرتين بعد ذلك الدعاء للميت. ينبغي للمصلين على الجنازة أن يخلصوا الدعاء للميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. أنت كمصلي على جنازة أنت شافع، تشفع لهذه الجنازة عند الله، فأخلص في دعائك لله عز وجل لعل الله أن يشفعك في هذه الجنازة فيغفر لها. ويدعو فيها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية، ومنها ما جاء عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن أكون ذلك الميت. لما عوف بن مالك رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء لهذا الميت، بيقول: تمنيت أنا أكون هذا الميت صاحب هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. لكن عايزين نقول هنا لإخواننا في الصلاة على المرأة، وانت بتصلي صلاة جنازة على مرأة، ما تقولش وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، ما تقولش وأبدلها زوجا المرأة الميتة، ما تقولش وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لا، الرجل تقول أبدله زوجا خيرا من زوجه، لأن الرجل في الجنة إن شاء الله ستكون معه نساء من أهل الجنة من أهل الدنيا، ويزوجه الله بمن شاء من الحور العين. أما المرأة فهي لزوجها، هي ماتت، النبي يقول المرأة لآخر زوجها، المرأة لآخر زوجها. فما تقولش بقى في الدعاء على المرأة في الجنازة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. نعم، يبدو أن معنا اتصالا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله إليكم.
إننا نحبكم في الله أهل تونس.
أحبك الله ثقتني فيه.
يا شيخ أنا أسألك عندي بعض الأسئلة في حكم الجنائز.
أتفضل.
السؤال الأول، هل يجوز صلاة على تارك الصلاة؟
الصلاة على تارك الصلاة؟
نعم.
هذا السؤال الأول، نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز تشيع الجنازة بالتكبير والتهليل؟
نعم.
يعني مش في صمت معناتها.
نعم نعم.
والسؤال الثالث، هل يجوز بناء على القبر؟ بناء القبور.
طيب يكفيك هذا، لأننا ليس معي ورقة أكتب فيها أسئلتك، فيكفي ثلاثة وأسأل الله
لأننا يا شيخ. نعم. السؤال الرابع فقط، حكم الفاتحة، حكم الفاتحة.
الفاتحة بعد الانتهاء من الصلاة.
لا بعد الانتهاء، بعد الانتهاء من
اي بعد ما يخلصوا الصلاة يقول الفاتحة للميت.
نعم.
طيب
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
وإياكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما السؤال الأول وهو هل تصح صلاة الجنازة على تارك الصلاة؟ أعود فأذكر المشاهدين الكرام الذين يتابعوننا من أول الدروس أننا فصلنا القول في تارك الصلاة لما تكلمنا عن منزلة الصلاة في الإسلام، وأنها ركن الإسلام وفريضة من فرائض الدين. قلنا أن من أنكر فرضية الصلاة وجحد وجوبها هذا كافر خرج عن الإسلام، شان كل من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لكن البلاء العام المبتلى به كثير من المسلمين، السواد الأعظم منهم، اللي هو ترك الصلاة تهاونا وكسلا، هو يعتقد وجوبها ويعترف بفرضيتها، وحين تسأله لماذا لا تصلي يقول لك والله أنا مقصر، أنا مخطئ، أنا نفسي أصلي النهاردة قبلك وإن شاء الله حصلي. يبقى هذا تارك الصلاة مش جاحد، متهاون، الدنيا شغلاه وضحك عليه. جمهور العلماء على أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة، وإن سمي كافرا كما جاء في الحديث فهو كفر أصغر أو كفر دون كفر أو كفر عملي لا يخرج من الملة. فإذا ما دام ترك الصلاة تهاونا وكسلا ليس كافرا، إذا هو مسلم عندنا فيصلى عليه. لكن إذا جرت العادة في بلد من بلاد المسلمين أن الإمام الأعظم هو الذي يصلي على الجنائز، فإن من حق الإمام الأعظم أن يترك الصلاة على تارك الصلاة حتى لو لم يكن كافرا، من باب زجر غيره، فهذا هو القول عندنا في مسألة الصلاة على المسلم الذي مات تاركا للصلاة ولم نعلم عنه إنكار وجوبها ولا جحود فرضيتها، فهو عندنا مسلم. أما السؤال الثاني وهو هل ترفع الأصوات بالتهليل والتكبير والأذكار وغير ذلك في رفع في اتباع الجنازة؟ بعض الناس ماشيين بالجنازة لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتبقى كده مظاهرة كده وإحنا ماشيين بالجنازة، هذا ليس من السنة في شيء، ليس من السنة في شيء رفع الصوت بالتهليل والتكبير وغير ذلك عند اتباع الجنازة، بل السنة الصمت والاعتبار والتذكر في أنك كمشيع صائر إلى ما صار إليه ذلك الميت. وأما السؤال الثالث وهو أن بعض الأئمة إذا فرغ من صلاة الجنازة صلينا جنازة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، تلاقي الإمام بيلتفت على المصلي يقول إيه الفاتحة للميت وأموات المسلمين، الفاتحة للميت وأموات المسلمين، ما احنا يا عم صلينا عليه وقرأنا الفاتحة وفتحتين بقى خلاص. طلب قراءة الفاتحة بعد الانتهاء من الجنازة هذا ليس من السنة بل هو من الأمور المحدثة. وأما السؤال الرابع والأخير من هذا الأخ الكريم وهو البناء على القبور، فإن البناء على القبور محرم شرعا ولا يجوز، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسيف وقال له لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يزاد في تراب القبر. يعني كان الأصل إحنا بنحفره الميت وبعدين بنحفره الميت طلعنا التراب، دفننا الميت، نرجعه التراب اللي طلع من الحفرة فيها، نهى أن يزاد فيها، نهى أن يزاد فيها. فإذا على المسلمين أن يعلموا أن البناء على القبور محرم شرعا ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وعليهم أن يحرصوا دائما أن تكون قبورهم تحت الأرض ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. طيب عرفنا بقى السنة في صلاة الجنازة، يبقى بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة قصيرة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، ولو زاد رابعة وخامسة برضو الدعاء للميت، والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع. التكبيرة الأخيرة تبقى هي الرابعة، تبقى هي الخامسة، تبقى هي السادسة، الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع. لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: شهدته وكبر على جنازة أربعة، ثم قام ساعة يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسة؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة. يعني ما هو إيه، بعد ما خلص التكبيرة الرابعة أطال التكبيرة الرابعة، أطال السكوت، ففكر انه هيكبر مره تانية فسلم، فكان يدعو بعد التكبيره الرابعه. نعم، معنا اتصال.
هيستقبلني بقى.
ايوه نعم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بقول لحضرتك يا شيخ،
اتفضلي.
انا دلوقتي اخويا صلى صلاه الاستخاره
معك،
وهو عايز يخش كليه معينه، بس بابا وماما مش راضيين عنها، فما هو ما شافش حاجه في صلاه الاستخاره دي.
ده سؤالي الاول. والسؤال الثاني دي ايه؟
ايه؟
اخوكي صلى صلاة استخارة على كلية، وابواه غير راضيان عن هذه الكلية.
ايوه.
وبعدين ايه بقى الجملة الاخيرة؟
ما شافش حاجة في صلاة الاستخارة دي.
ما شافش حاجة.
والسؤال الثاني معلش يا شيخ لو سمحت.
نعم.
يعني انا لبست النقاب ثلاث مرات وقلعته.
نعم.
فنفسي البسه ثاني، فانا خايفة اقلعه، فانت نصحني باي نصيحة يعني.
طيب حاضر.
جزاك الله كل خير.
واياك. الأخت الكريمة بتقول إن أخوها إذا طالب ثانوية وعايز يخش كلية، استخار على كلية معينة ما شافش حاجة في المنام. نبهنا مرارا إن الاستخارة ملاش علاقة بالمنامات. أنت تستخير الله عز وجل والله يقسم لك الخير. إما أن تجد انشراحا في صدرك نحو الأمر الذي استخرت الله فيه امض فيه، وإما تجد انقباضا وضيقا وخلاص انصرف عنه، وإما لا تجد انشراحا ولا انقباضا فتمضي في الطريق، فإن كان خيرا أتمه الله، وإن لم يكن ذلك صرفك الله عنه وصرفه عنك. لكنك تقولين أن أبويك غير راضيان عن الكلية التي يرغب فيها أخوك. ننصح الأبوين أولا أن يترك للأبناء حرية الاختيار. ده طالب توجيهي، يعني راجل مكلف، فاتركوا له حرية الاختيار، علشان الولد لما يخش كلية باختياره يبقى هو ده اختياره، يبقى هيبذل جهده في التفوق فيها ويثبت نفسه فيها ان شاء الله تعالى. لكن لما ترغموه على دخول كلية معينة هو مش حبيبها، مش هيوفق فيها ومش هيمشي فيها، ويمكن ما يكملش دراسة. هذه نصيحة للآباء جميعا، اتركوا الأولاد يختاروا لأنفسهم ما يشاءون، وجهوهم، قول له مزايا هذه الكلية كذا ومزايا هذه الكلية كذا، انت ممكن في الكلية دي تعمل كذا وتتفوق وتحقق كذا وممكن تبقى كذا. وبعدين سيبوا له بقى حرية الاختيار، يعني انت ارشده وبين له ووضح له بخبرتك في الحياة، الكلية دي مزاياها كذا وكذا وكذا، الكلية دي مزايا كذا، يبقى دي اكثر مزايا، دي اكثر فائدة. وبعدين قول له انا بشور عليك وبوجهك وانت اختار اللي انت عايزه. اي ده نصيحة للاباء عموما. ثم على الأبناء أن يعلموا أن من الخير لهم أن يطيعوا آباءهم ولو في الدراسة. يعني أبوك حابب وأمك حابة تدرس كلية معينة، أدخل هذه الكلية طاعة لهما وبرا بهما، والله بسبب برك لهما يوفقك في حياتك إن شاء الله تعالى. أما كونك لبست النقاب وخلعتيه ولبستيه وخلعتيه، فأنصحك أن تلبسيه لله، وأن تعلمي أن الحجاب فريضة من الفرائض التي فرضها الله تعالى على النساء، فافعلي هذا الأمر طاعة لله وتقربا إليه، واعلمي أنك حين تتركين الطاعة إن لم ترتكب إثما فاتك الأجر. وكلنا بحاجة إلى حسنة واحدة يثقل الله بها موازيننا يوم القيامة. فنسأل الله لك الثبات والرشاد إن شاء الله تعالى. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، حكم أكل الشريك اللي هو بيعملوه بخصوص بوسعه على الأموات يعني.
مرة ثانية السؤال معلش.
حكم الشريك اللي بيتوزع أو القرص اللي بتتوزع على بيقول روح الميت.
فلسه في ناس بيوزعوا قرص؟
قرص أو بيسموه شريك. بيوزعوا على روح الميت. وبيقول لفظة روح دي صحيحة.
طيب
والشريك ده حكم يعني ممكن يدخل مثلا في حكم عمل صالح بينفع الميت.
نعم ماشي جزاك
الله. وحكم مثلا تقربوا بأكل لحم حلاوة المولد. حلاوة المولد يعني ممكن برضو يعني عرفت الاحتفال بمولد النبي حكمه بدعة.
طيب.
أكلها.
ماشي حاضر. تسأل الأخت الكريمة عن شيء يعني نسيناه من زمان، لأن الحمد لله في بيئتنا اختفى من سنين طويلة إن النساء يخرجن في يوم الخميس الصغير والخميس الكبير والأربعين يعملوا قرص وياخدوا عيش وغير ذلك، ويروحوا الترب ويوزعوا هذه القرص والعيش على خفراء الترب أو على الموجودين هناك من الصبيان أو من الناس وغيرهم، يعتبر صدقات. هذه من البدع، خروج النساء للقبور بالقرص والعيش والخبز في أوقات معينة، هذه من البدع. الصدقة عن الميت هذه جائزة، وهذه من الأعمال الصالحة التي تنفع الميت إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن ليست بهذه الصورة. تستطيعين أن تتصدقي عن ميتك بإخراج أموال نقدية، بإعداد طعام وإرساله إلى الجيران من الفقراء والمساكين ونحو ذلك، لكن صنع الخبز والقرص والذهاب إلى القبور وتوزيعها هناك هذا من البدع التي قد تضر الحي والميت ولا تنفعهما. وأما حلوى المولد فكما ذكرت بارك الله فيك أن الموالد من البدع، احتفال بالموالد سواء كان المولد النبوي أو مولد غيره من الأولياء والصالحين، هذه الموالد من البدع، ولا يجوز للمسلم أن يشارك في الاحتفال بهذه البدع بأي مظهر من مظاهر الاحتفال، سواء كان بأكل الحلويات أو بأكل اللحم أو غير ذلك مما هو مشهور عند كثير من الناس. نعم. يبقى إذن بعد التكبيرة الأخيرة سواء كانت الرابعة أو ما بعدها الله أكبر، ومش يسلم مباشرة، لا يدعو للميت كذلك بعد التكبيرة الأخيرة. يا معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
فسمعت حكم الزيت على الشعر وأنا بتوضى، أو في صابع مثلا في صابع وعينية ومربوطة وأنا بتوضى أمسح عليها بعد ما اتوضى بمية، ولا إيه الحكم؟ حكم المعذور في صلاة إمام ممكن يقف إمام؟ وجزاكم الله خير.
خليك معايا لحظة لو سمحت.
نعم حضرتك.
سمعت كلمة الزيت على الشعر، والسؤال الثاني ايه او الشق الثاني ايه؟
لما اكون رابط صبع او عينيا وبتوضى،
رابط صبعك او عينيك لمرض او علة يعني،
وبتوضى امسح عليهم بعد ما اخلص ولا ايه الحكم يعني؟
طيب ماشي بقى.
سألت ده حكم المعذور في الامامة.
ماشي
يجوز؟
حاضر هقول
لك. جزاك
الله خير. الزيت الذي يدهن به الشعر لا يمنع وصول الماء الى الشعر. فامسح راسك حتى لو كان مدهون بالزيت، امسحه لا يضره الزيت، لا يضره ان شاء الله. اما مريض عينه مربوطه عافاك الله المسلمين، او اصبعه مربوط، او يده مربوطه، او قدمه مربوطه لعله، فهذه تكلمنا عليها قديما من زمان في اول كتاب الطهاره في صفه الوضوء، قلنا صاحب الجبيره يترك هذا العضو المجبر سواء كان عضوا صغيرا أم كبيرا، يعني كسواء كانت العين لوحدها مربوطة أو أصبع أو أصبعين أو الإيد كلها أو الرجل كلها، صاحب الجبيرة يتركها ويترك العضو المجبر، لا يغسله لأن غسله غير ممكن، ولا يمسح عليه ولا يتيمم له، لا يمسح عليه ولا يتيمم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن كان به علة في عضو من أعضاء البدن في الوضوء تمنعه من غسل هذا العضو، يبقى يترك هذا العضو حتى لو ما كانش مربوط. يعني افرض انسان فيه جرح مكشوف، بس الدكتور قال لهم الميه ما توصلش للجرح ده، خلاص سيب المكان ده هو خلاص، لا تغسله ولا تتيمم عنه ولا تمسح عليه. والانسان كل انسان بيسال الاخ الكريم ان اصحاب الاعذار يبقوا ائمه، كل انسان تصح صلاته لنفسه تصح صلاته بغيره، كل انسان تصح صلاته لنفسه تصح صلاته اماما بغيره. نعم. بعد ان فرغنا من التكبيرات في الجنازه يكبر او يسلم الامام، يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاه، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. ونحن عرفنا من دراستنا لاحكام الصلاه ان التسليمه الاولى هي الفرض، واما التسليمه الثانيه فهي السنه. وعرفنا ان في الصلاه المفروضه يجوز أن يقتصر المصلي على التسليم الواحد، السلام عليكم ورحمة الله، ويترك الثانية. وفي الجنازة كذلك، التسليم الأولى هي الفرض والثانية سنة، يبقى إذن يجوز أن أقتصر على تسليمة واحدة في الجنازة، السلام عليكم ورحمة الله، وأنصرف. والتسليمة الثانية سنة، وفعل السنة خير من تركها. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا فضل؟
الله يبارك فيك.
الله يكرمك ويبارك لك.
آمين.
بعد إذن حضرتك.
فضل.
هو بالنسبة لصلاة الجنائز للنساء، هل يجوز للست تصلي صلاة الجنازة؟
طيب.
عندك. طيب وبعد إذن حضرتك في سؤال تاني.
نعم.
يعني أنا والدتي ماتت مثلا.
نعم.
فأنا عاوزة في واحد رايح يعتمر يعمل عمرة.
نعم.
أنا بنت مش متجوزة.
نعم.
فما ينفعش أسافر يعني.
نعم.
فقال هل ينفع إن أنا أدفع له نصف أجره عشان هو يعمل لوالدتي عمرة؟
نعم. ماشي.
وهل ده يقلل من اجره هو لو اخذ مني فلوس؟ هو رافض الفلوس وخايف، لا هو عايز يعمل من غير ما يكون ياخد فلوس.
ماشي.
بس انا خايفه انها ما ينفعش، لان هو يعني ما يقربش لامي اي قرابه.
ماشي.
هو جوز ملتي.
ماشي ماشي.
فحضرتك الله يكرمك فدنا، ولو هو هينفع يعمل العمره فهو يعمل ايه الاول؟
ماشي حاضر.
الله يبارك لك.
أمين.
جزاك الله كل خير.
وإياكم ان شاء الله.
مع السلامة.
اما صلاه المراه على الجنازه فقد تقدم معنا حديث صلاة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن على سعد بن أبي وقاص، فإذا يجوز للمرأة أن تشهد صلاة الجنازة، ويجوز، ولكن عدم خروجها أولى، لأن احنا قلنا في صلاة الفريضة صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الإيه؟ في المسجد. لكن لو كان المسجد قريب من البيت وفيه جنازة ونزلت المرأة صلت الجنازة فلا بأس. لو كانت اليوم جمعة والمرأة نزلت لصلاة الجمعة في المسجد وحضر جنازة تصلي لا بأس. فإذا يجوز للمرأة أن تصلي على الجنائز. أما ما سألت عنه من أن واحد مسافر يعمل عمرة، هل تعطيه نص التذكرة هو الكلفة العمرة مبلغ معين، هو رايح من العمرة نفسه، تقول له أنا هشيل معاك نص التكلفة وتبقى تعمل عمرة لأمي كمان هناك وهو ليس من أقاربها؟ الجواب أولا أنه من السنة ألا يكرر المعتمر العمرة في السفر الواحد. يعني أنا مسافر من مصر هنا أعمل عمرة، السنة أن هي عمرة واحدة. لكن حكاية الإخوة لما بيسافروا دول بيقعدوا وكل يوم رايح التنعيم وداخل بعمرة، النهاردة عمرة لأبويا وبكرة عمرة لأمي وبكرة عمرة لخالتي، وكل يوم عمرة بالشكل ده، هذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات عمرات مستقلة منفردة عن الحج، وحج حجة الوداع. لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه في إحدى سفرات العمرة كرر العمرة بعد التحلل، ولم ينقل عنه أنه بعدما انتهى من الحج في حجة الوداع أفرد العمرة بالاعتمار، فهذا خلاف السنة. وكون الذي تريدين أن يعتمر عن أمك ليس قريبا، هذا جائز عند جمهور العلماء، وإن كان الأولى أن يكون قريبا للميت، كان الأولى أن يكون الذي يحج عن الميت أو يعتمر عنه قريبا عنه. لكن كما قلت لو أن رجلا خرج من هنا للعمرة فأنت تبعثيه مخصوص عشان يعتمر عن والدتك، يعني تبعثيه مخصوص وتتحمل نفقته كلها عشان تعتمر عن والدتك، ويبقى العمرة كلها لوالدتك إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن صبرت حتى يتيسر لك أن يكون رجل من أقاربك فذلك أولى إن شاء الله تعالى. هذه أيها الإخوة صفة صلاة الجنازة. عايز أقول كثير من إخواننا الأئمة في صلاة الجنازة، ولو حتى صلينا على الجنازة كل يوم، لو تكررت الجنازة كل يوم، يقف الإمام يقول اعلموا بارك الله فيكم أن صفة الجنازة 4 تكبيرات، نكبر التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، والثانية نصلي على نصف صلاة إبراهيمية، والثالثة. أظن يعني هذا التزام، هذا التزام، هذا في بيئة انتشر فيها العلم والسنة والناس تعرف كلها صفة صلاة الجنازة، مع بقى لازمة ملهاش لازمة، بقى لازمة ملهاش لازمة، إن أنا كل ما تحضر جنازة أقول صفة صلاة الجنازة 4 تكبيرات، نقرأ الفاتحة بعد الأولى، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية إلى آخره، ملهاش لازمة. إنما هذا أمر مثلا لو أن إنسان الإمام حس أنه هو في بيئة غريبة، أو بيئة العلم فيها مش منتشر، أو بيئة السنة فيها مش منتشرة، حس الناس تجهل صفة صلاة الجنازة، لا بأس أن يقول ذلك على سبيل التعليم، لكن أن نجعل ذلك من لوازم صلاة الجنازة، كل ما تحضر الميت قبل ما يكبر الإمام يلتفت على المصلين، سنصلي صلاة الجنازة على من حضر من أموات المسلمين جماعة، نقرأ الفاتحة بعد الأولى، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذه كما قلت لا بد من لا فائدة منها ما دام أن العلم منتشر والسنة منتشرة والحمد لله. أقول وقد سبق معنا في فقه الصلاة أن عندنا 3 ساعات نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه، صلاة التطوع الذي لا سبه، الذي لا سبه له، تلك الساعات 3 التي نهينا عن الصلاة التطوع فيها، نهينا أيضا عن صلاة الجنازة فيها وعن الدفن فيها، فلا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم فيها الصلاة إلا لضرورة، إلا لضرورة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وقد ذكرت في مقدمة كلامي في هذا الدرس فضل الصلاة على الجنازة، وأعود فأذكر الحديث مرة ثانية ترغيبا في الحرص على صلاة الجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. من صلى على جنازة ولم يتبعها، حضر مصلى في المصلى وصلى ورجع هو لمصلحته، راح الشغل وروح بيته، وساب الناس بقى يروحوا يدفنوا الميت. اللي يصلي على الجنازة ويروح ما يشيعهاش هيرجع بقراط، ولو صلى عليها وتبعها حتى تدفن يرجع بقراط، بقراطين. قيل وما القراطان؟ قال أصغرهما مثل جبل أحد، فضل عظيم ما نحرمش نفسنا منه إن شاء الله تعالى. وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، فضل اتباع الجنازة وتشييع الجنازة، إن اللي بيشيحها اللي بيصلي عليها عليه جنازة قراط، واللي بيشيحها عليها قراط تاني، هذا للإيه؟ للرجال دون النساء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عن اتباع الجنازة. قد قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، فالنساء ليس لهن أن يتبعنا الجنائز، حتى لو شهدنا الصلاة عليها في المسجد مثلا يرجعنا من المسجد ولا يشيعنا الجنازة. ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، ومنها مثلا السؤال الذي تفضل به الأخ قريبا في أول سؤال، لو رفع الصوت بالتهليل والتكبير وإحنا ماشيين بالجنازة، بقول في بعض الجنائز بتبقى عبارة عن مظاهرة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ها؟ لا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين، رفع الصوت بالبكاء، تبقى الناس بتصيح ورفع صوتها بالبكاء والنياحة، واتباعها بالبخور، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة، ولقول قيس بن عباد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعون عن رقابكم. أسرعوا بالجنازة بس مش جري، نمشي مشي سريع بس ما نجريش. في بعض الناس في بعض القرى بيشيلوا الميت ويطلعوا بالخشبة من المسجد يجروا، والناس يجروا وراه مش ملاحقينهم، يعني اللي شايلين جنازة يركضون ركضة ويجرون جرية، هذا مش سنة. أسرع يعني مشي بسرعة، ما تمشيش بطيء متماوت ولا تجري، لا بين ذلك بين ذلك، لا تمشي مشي بطيء تتماوت فيه، ولا تركض ركضا، ولا تعرض الميت أحيانا للوقوع من على كتفك، لا هذا خطأ. الجري السريع هذا ليس من السنة فيه، ليس من السنة فيه شيء. يسرعون بها سيرا دون الرمل، يعني مش جري على آخرك كده، لا على مهلك تمشي. كذلك برضو من الخطأ اللي بيقع فيه بعض الإخوة، ما يبقى صلاة في المسجد، معروف إن المساجد لها بابين والأبواب ضيقة، وأحيانا المسجد بيبقى مليان، ويبقى المسجد فيه دورين ومليانين بالناس. برضو من الخطأ إن الإخوة ساعة ما الإمام يسلم السلام عليكم السلام عليكم، يلو شايلين الخشبة وطالعين من الباب، يبقى هم وصلوا القبور ولسه الناس بتطلع من المسجد، من ضيق المسجد وازدحام الناس، هذا خطأ. الأولى إنك أنت تصبر بالجنازة، أولا تعطي فرصة للناس يخرجوا، الناس أصلا جايين يتبعوا الجنازة، فلما هيطلعوا بره قدامك هيستنوك أنت لما تطلع بالخشبة، لكن أنت لما تطلع شايل الخشبة مش هتيجى بره شايلها، هتجري وهتجري الناس وراك. يبقى لما تبقى الجنازة موجودة سواء في مصلى الجنائز أم في المسجد، ننتظر حتى يخرج الناس وبعدين نشيل الخشبة ونمشي والناس يتبعونها. طيب أين يمشي الماشي؟ أين يمشي الماشي؟ وأنا بشيع عن جنازة مشي قدامها ولا وراها؟ يجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لحديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، لكن الأفضل المشي خلفها، لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا الجنائز. ويؤيده قول علي رضي الله عنه: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.